بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل أرزاق العباد ساعتها وضيقها، وجعل سبحانه وتعالى ما يصيبهم في دنياهم من خير أو شر مرتبطا بأعمالهم وبما يفعلون من حسنات وسيئات. وإن ابتلاهم سبحانه وتعالى بالضيق والشدة ليلجأوا إليه ويتضرعوا إليه فيفرج عنهم ما بهم. فالله سبحانه وتعالى يبلي الناس بالحسنات والسيئات ليتوبوا إلى الله عز وجل. ومن لم يعرف هذه المسألة العظيمة كان كالبعير الذي ربطه أهله ثم أطلقوه فلا يدري لما عقلوه ولما حلوه. ينبغي على الإنسان أن يكون متفكرا في حاله فيما يتعلق بطاعته ومعصيته وفيما يتعلق بحسناته وسيئاته، فإن ذلك أساس نجاته عند الله سبحانه وتعالى. وليحذر على نفسه من أن يستدرج في أن يظل على معصية الله عز وجل، والله يوسع عليه. والأمم كالأفراد في ذلك، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون. والأمة في مرحلة حساسة خطيرة تقتضي منا جميعا توبة جماعية إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعا إلى شرعه، وإلا فإن الخطر عظيم والخطب جسيم. والأمة تحاك لها المؤامرات ويكيد لها الأعداء، وأحوال المسلمين في مشارقهم ومغاربهم في مرحلة خطيرة بسبب الذنوب والمعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل. بلاد كثيرة فقدت أمنها وفقدت قبل ذلك التزامها بشرعها، وتسلط عليها الأعداء من الكفار والمنافقين الذين هم شر من الكفار المعلنين، لأنهم يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى وهم يعلنون امتثالهم للإسلام. فهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، فهم العدو فاحذرهم كما حذر الله سبحانه وتعالى. بلاد يختلف الناس فيها بالاقتتال والتنازع، ولا تزال العصبية الجاهلية هي المحرك الأساسي لهذه الاختلافات. وإن كانت هناك بعض الالتزام بالدين، لكن المحرك القوي العصبية الجاهلية. وأخطر من ذلك أولياء الأعداء وتحركاتهم التي يراد منها نشر الفوضى في بلاد المسلمين، فهم يتولون أعداء الله عز وجل في الخارج ويريدون نشر الفساد في البلاد ولا يريدون لها أن تستقر، ويتحزبون على محاربة شرع الله سبحانه وتعالى ومقاومة تطبيقه وإقامته في الناس. والحقيقة أنه لا سعادة للناس ولا راحة ولا استقرار ولا أمان إلا في شرع الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا لابد أن يكون من الأمة كلها، فرض عليها أن يكون كل واحد من أفرادها ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أسرته. فإذا طالب أو ساعد في القيام بشرع الله في المجتمع كان ذلك له رصيده في قلبه وعمله وسلوكه، وكانت إقامة شرع الله مبنية على أسس وقواعد ثابتة ضاربة في الأرض، وليس مجرد أحلام في الهواء أو مطالبات لا طائل تحتها. لذلك كان تغيير الرسل صلوات الله وسلامه عليهم للمجتمعات مبنيا على وجود الطائفة المؤمنة التي تربى أفرادها على الدين، والتي تلتزم في مناهج حياتها بما شرع الله سبحانه وتعالى، فهي تخرج الأفراد الذين يطبقون الإسلام والإيمان والإحسان الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فمجرد المطالبات لا تغني شيئا إذا كان الواقع مخالفا، وهذا الواقع قد يمتلئ بأنواع المنكرات إذا أراد الناس الدنيا ولم يعملوا للآخرة، وإذا ظلت حسناتهم وسيئاتهم أغلب على حسناتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بأنواع البلايا والمحن التي يمحص بها أهل الإيمان ويهلك بها أهل النفاق والكفران والعصيان. يفعل سبحانه وتعالى بعدله وحكمته ما يشاء، ولكن علينا أن نعلم سنته في خلقه عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قطعهم الأرض ورزقهم أمما فرقا مختلفة، منهم الصالحون، وذلك عبر تاريخهم، قليل منهم من اتبع أنبياءهم وصدقهم فيما قالوا وجاءوا به واتبعوهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. ولا صلاح لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان به واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يغرنك أيها المسلم الزنادقة الذين يزعمون أنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله واليوم الآخر وبرسله الكرام ثم هو يكفر بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، أو لا يتبعه رسولا إلى الناس كافة، فهذا والعياذ بالله مناقض لأصل الدين ومناقض لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يصوب ويصحح ملة من يشرك بالله عز وجل بعبادة الأنبياء أو الأولياء أو ادعاء الصاحبة والولد لله عز وجل ليس بمسلم، لأنه يكذب القرآن. فالصالحون من بني إسرائيل هم الذين اتبعوا الأنبياء من موسى من عهد موسى صلى الله عليه وسلم فمن بعده، والذين كفروا بعيسى كفار بالله عز وجل، والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفار بالله عز وجل وكفار بموسى وعيسى. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. قال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم بالحسنات أي السعة في الرزق والخير وكثرة البطن وكثرة النبات وكثرة النسل ونحو ذلك، السعة في الأموال. وبلاهم وابتلاهم سبحانه وتعالى بالسيئات بالضيق والشدة والكرب وتسلط الأعداء وأنواع البلايا والمحن لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. لذا نقول: الله سبحانه وتعالى يبتلينا لينظر كيف نعمل، لينظر في أعمالنا، ليراجع أنفسنا وفق شرع الله سبحانه وتعالى. الأمة في مرحلة حساسة لا يصلح أبدا أن تسلم قيادها لأعدائها للذين يأبون ويرفضون شرع الله. كم من الدعاوى اليوم تنادي صراحة بإقصاء الشريعة أو بجعلها ديكورا يقال للناس هي المصدر الرئيسي للتشريع، ثم يوضع بعد ذلك ما يخالفها أضعافا مضاعفة، ويسعى الناس إلى تدبير كل محاولة لإقامة الدين وعودة الناس إلى الإسلام بتشويه صورة الإسلام وصورة أهله الداعين إليه. وكل ذلك وعامته بالكذب والزور وبالاتهام الكاذب أو بمحاولة تصيد أخطاء البعض ليعمم الأمر على الجميع ليقال للناس هؤلاء أهل الدين. وأما محاولات نشر الفساد في الأرض فهذا أمر ظاهر يعلم الجميع أن من ورائه أيادي الأعداء الذين لا يريدون لبلادنا الاستقرار، نسأل الله العافية. لابد من مراجعة حتى لا يسلم قياد الأمة إلى أبناء أعدائها منا، إلى من ينتسبون إليها ظاهرا ويتسمون بأحمد ومحمد وعمر، ولكنهم في حقيقة الأمر قلوبهم قلوب الأعداء يريدون نشر الفساد في الأرض. فاتباعهم ومعاونتهم ولو على أسس المصلحة الدنيوية أو القبلية أو العصبية الجاهلية، كل ذلك من أعظم ما يجب مراجعته، لأننا إن لم نرجع عن ذلك فالله سبحانه وتعالى يجعل من شارك فيه من جثي جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعاء الجاهلية فهو من جثي جهنم، ممن يجث في جهنم. فالذين يدعون إلى مبادئ تخالف مبادئ الإسلام ويسعون إلى تحزيب الناس على خلاف الدين، وخاصة إذا كان الأمر تحت رئاسة كفار والعياذ بالله، فإن ذلك من أعظم ما تجب مراجعته حتى يرفع الله عنا السيئات أي الضيق والشدة. قليل من الأزمات يجعلنا لا نستطيع الحياة، بسهولة ويسر، فماذا لو نازل البلاء أشد من ذلك؟ اختفاء الوقود فقط أو قلته أدى إلى أزمة شديدة في حياة الناس. فانظروا لو غاب أكثر من ذلك من طعام أو شراب أو مرافق أخرى، الذين يحاولون دفع البلاد إلى هذه الفوضى الشاملة، هلا بد أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ولا بد أن يؤخذ على أيديهم، ولا يجوز لأحد أن يتاجر في مصالح المسلمين وأقواتهم وضرورياتهم. فإن وجود الأموال، وجود الأشياء التي توضع فيها من أموال المسلمين العامة في صورة الدعم حتى تصل إلى الناس بسعر يناسبهم، فهذا لا يجوز لأحد أن يتاجر فيه، سواء كان في الدقيق أو في الوقود أو غير ذلك. وليستغل الفرق بين السعر الحقيقي وبين السعر الذي يباع به ذلك الشيء الضروري، يأخذه لنفسه، فهو يدخل في من غل من أموال المسلمين العامة. فرغيف الخبز، الذي يصل إليك بهذا الثمن الزهيد يتكلف أضعاف ذلك في حقيقة الأمر، فكونه يؤخذ لأغراض أخرى حرمان لفقراء المسلمين من حاجتهم، أو تضييق عليهم في ذات الأمر حين يقفون الساعات الطويلة لنيل نصيبهم. وكل ذلك يحصل من الناس فيؤدي إلى زيادة الضنك والشدة. لا بد أن نراجع أنفسنا في كل ذلك، لا بد أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من إفساد أموال المسلمين العامة، فإن ذلك عند طائفة من الناس أنه مال الحكومة، ويجهلون أن الحكومة لا تملك شيئا، وإنما هي ملك المسلمين، فتدبير ممتلكات المسلمين التي بها نفعهم واستمرار قوام حياتهم ضرر عظيم وذنب أشد من ذنب الاعتداء على خاصة الناس، مع أن كلاهما جريمة وجرم وذنب في حق الإنسان في حق المسلمين يتضاعف مع كونه أمرا عاما، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الغلول أعظم من تحذيره من الغصب، وأعظم من تحذيره من السرقة. قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وأبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل من رجل أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم شراكين نعلين فقط، شيء يسير، وقال: شراكان بالنار. وقال: لن أقبله منك فاذهب حتى تأتي به يوم القيامة. فانظر إلى هذا الخطر العظيم، مجرد شراك، سير نعل يكون الإنسان أخذه بغير حق، يشاركه فيه بقية المسلمين يطلبونه منه يوم القيامة. فتخيل وقد كان المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذين غلظ الأمر بسبب حقهم آلاف، فكيف إذا كان يطالبك الملايين الآن؟ نسأل الله العافية. إن أخذ أموال المسلمين العامة وتدميرها هو خطر عظيم لا بد أن يقف الجميع في مواجهته، والتسلط على شيء من أموال المسلمين يوضع في غير محله مما يستجلب مزيد البلاء على الأمة وعلى صاحبه في المقام الأول الذي أخذ من هذا المال بغير حق، يشقي نفسه ويتعس نفسه، والعياذ بالله من ذلك. لا بد أن نراجع أنفسنا حتى يرفع الله السيئات ويأتي بالحسنات. بلادنا مباركة، فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. ألم تسمع قول الله عز وجل عنها: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فالله سبحانه وتعالى لما أورث بني إسرائيل أرض مصر، وكذلك أجزاء من أرض الشام قبل أو دون بيت المقدس، قال: مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فالأرض مباركة، يكفي أن فيها نهر هو من أنهار الجنة، فبركة الخير فيه وكثرته مستمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة، نقلت أجزاء منها إلى الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من أنهار الجنة، وتفسير ذلك أن هذه الأنهار نقلت من الجنة إلى الأرض مع نزول الإنسان إلى الأرض. فهذه بركات في هذه البلاد، وفيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. وكثير من البلاد كان دائما أفقر منها، لما عملوا ببعض الشرع فتح الله عز وجل عليهم ورزقهم رزقا واسعا يفيضون على غيرهم منه، ويبقى عندهم أضعاف مضاعفة. وإن كان عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من الذنوب ومن أن تغرهم الدنيا، فإن الله قادر على أن يسلط عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. فهذه صحراء قاحلة كانت منذ القرين، كانت من أفقر بلاد الأرض، ومع ذلك وسع الله عليهم بإقامة بعض الشرع أو إقامته في بعض جوانب الحياة، وترك إقامته وتضييع معالمه عندهم يوشك أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم ممن ترك إقامة الدين وترك إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. أرضنا فيها من الخير والبركة ما لم يجعل في أي بقعة من العالم، ومع ذلك فالضيق والشدة عباد الله بسبب الذنوب والمعاصي ومخالفة شرع الله. فالله يبلونا بالحسنات والسيئات لعلنا نرجع. ابتلى قوما بالتوسعة لما أقاموا شيئا من الدين ليجعلنا نقتفي أثر كل من تاب إلى الله ورجع. وابتلانا سبحانه وتعالى بالسيئات بالشدة والضيق ليردنا إلى طاعته ردا جميلا. فاحذروا عباد الله أن تستدرجوا ولا تكونوا ممن لا يفقه الأمور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا بد لكل عامل أن ينظر في مآلات عمله وما يقود إليه ذلك العمل وما ينتهي إليه. فليست العبرة دائما بالبدايات، ولكن العبرة بالنهايات. والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، وأمر بالإصلاح وأمرت رسله بالإصلاح. قال سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أريد. فلا بد أن ينظر الإنسان فيما يفعله من وسائل، وإن كانت غاياته شريفة لا بد أن تكون وسائله التي يستعملها كذلك موصلة إلى هذه الغايات الشريفة. وأما أن يدفع الإنسان في عاطفة أمام أمر معين ثم لا ينظر فيما يؤول إليه الأمر، وربما حدث من الفساد ومن الضرر ما لا يحيط به العلم، فذلك من الخطر العظيم. والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد. فلا بد أن تعي أمتنا مدى الأضرار التي تحدث من جراء توقف عجلة حياتها وإنتاجها وعملها، وما يحدث كل يوم من أنواع الفوضى وعدم الاستقرار، فإن ذلك يعود بالأضرار على الأمة كلها. وإن كان للإنسان أو للطوائف مطالب مشروعة، لا بد من أن ننظر في أفضل الوسائل التي توصل إلى تحقيق هذه الحقوق المشروعة. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نتبع الشرع في غاياتنا وفي وسائلنا كذلك، وهذا كله قائم على فهم دقيق لأدلة الكتاب والسنة لا بد وأن نحصله، ثم عمل صالح، لأن العمل يوفق الله عز وجل به الإنسان ويهديه إلى ما لا يعلمه. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى علمه ما لم يكن يعلم، ويسر له من أسباب الهدى ما لم يكن متيسرا له، كما أنه يقدره على ما لم يكن يقدر عليه إذا اتقى الله وعمل بطاعته فيما يقدر عليه، وهو سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا بد أن ننظر فيما نفعل وفيما نقوم به حتى لا يترتب على شيء منها زيادة المنكرات وكثرة الفساد في الأرض. نريد أن نحقق لبلادنا أنواع الخير من الأمن ومن الطمأنينة ومن كفاية حاجات أبنائها ورجالها ونسائها، فلا يمكن أن يوصل إلى ذلك إلا بإخلاص وصدق. لا تكون الدنيا هي المرادة، فإن الإنسان إذا ابتغى وجه الله يسر الله له دنياه وأخراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فينتظم له حال دنياه وأخراه إذا أخلص لله. أما من كان يريد الدنيا فهذا والعياذ بالله سبب لتشتته وفساد حاله في دينه ودنياه وأخراه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تأمل هذه الآيات في ذنب من أخذ عرض هذا الأدنى وإن زعم أن الله سيغفر له، والله سبحانه وتعالى لم يضمن المغفرة إلا لمن تاب ورجع إليه وعمل بطاعته. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن لا بد من توبة صادقة وليس مجرد دعاوى أن الله سيغفر لنا. كم من الناس يظن أنه وإن أخذ الدنيا وإن أخذ عرض هذا الأدنى، هذه الدنيا هي الأدنى من المطالب، هي المطالب الحقيرة الدنيئة، ولا بد وأن تكون من أراد هذه المطالب فإنه يخسر في دنياه وأخراه. فخلف من بعدهم خلف، وهم خلف سوء، ورثوا الكتاب، ورثوه لفظا وقراءة لكنهم لم يطبقوه حقيقة ومعنى، لم يفهموه ولم يطبقوا، جعلوا قراءته عملا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي إلا قراءة لا فهم ولا تطبيق. بماذا حدث ذلك؟ بماذا هجروا الكتاب؟ يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون أعراض الدنيا التي سميت الدنيا لانحطاطها، كما أنها القريبة التي يغفل الناس بسببها عن الآخرة وإن كانت في الحقيقة قريبة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أخذ أعراض الدنيا يبعد الإنسان عن الكتاب حتى وإن كان قد ورثه، حتى وإن كان قد علمه وحفظه وتلاه وقرأه، لكن لا بد مع القراءة من اتباع وعمل حتى نتخلص من إرادة الدنيا. إن إرادة الدنيا وأخذ أعراضها هو من أعظم أسباب بعدنا عن كتاب الله وعدم فهمنا له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والعمل به آناء الليل وآناء النهار. نسأل الله عز وجل أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. إخوة الإسلام، هناك مؤامرات كثيرة تراد بالأمة فانتبهوا لها، ودافعوا عن أموال المسلمين العامة والخاصة، ودافعوا عن أرواحهم، واجتمعوا على طاعة الله، واحذروا ممن يأمركم بالفساد والإفساد، أو من يتعاون على ذلك، أو من يرضى ويسمح بذلك. فالبلاد لا تحتمل مزيد الفوضى ولا تحتمل مزيد الإفساد. نسأل الله أن يعافينا في دنيانا وأخرانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.